تفضل حفظك الله، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مع كتاب الله العزيز أساس الدين الإسلامي ومصدره، فهما معا متلازمان. تلازم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن. ومنذ أزمنة غابرة حتى يومنا هذا تتعرض السنة لهجمات الأعداء ممن ينتمون إلى الإسلام وغيرهم، وقد ذكر العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، هذا الكتاب الذي قدم له فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في الجامعة الإسلامية في التسعينات. قال رحمه الله في هذا الكتاب: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. وروى الإمام الشافعي رحمه الله يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني في وسط النار أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ وأصل هذا الرأي الفاسد، يقول السيوطي رحمه الله، أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن، وهم في ذلك مختلفو المقاصد. فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ولكن قال إن الخلافة كانت حقا لعلي، فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين قال: هؤلاء المخذولون لعنهم الله كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه، وكفروا لعنهم الله علي رضي الله عنه أيضا لعدم طلبه حقه، فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه آراء، يقول المصنف رحمه الله: ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان في راحة من كان الناس في راحة منه من أعصار كان الناس في راحة منه من أعصار وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم. وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم إلى أن ذكر رحمه الله الآثار في ذلك. وممن بين ضلال هذه الفرقة هذه الطائفة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، فقال رحمه الله في مجمل كلامه: السنة وحي ثاني، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم الواسطة بينه وبين الخلق في بيان الوحي وبيان القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي، يقول الشيخ ابن باز، الدلالة على الله والإرشاد إليه والدلالة على كتاب الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. ثم قال رحمه الله: وقد نبغت نابغة يدعون إنكار السنة لكفرهم وضلالهم. ثم قال رحمه الله: وهل يستقيم القرآن بدون سنة؟ إلى أن قال عن هذا القول: هذا كفر وضلال وزندقة بإجماع أهل العلم. وقال رحمه الله: كفر بواح وزندقة واضحة والعياذ بالله. وكذلك مما ذكره صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، قال حفظه الله: من طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده فهو كافر، لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع، ولم يطع الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإن مما بينه أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله: ولا ينجي من هذه الفتنة، يعني فتنة الشبهات، إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى منه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكاة ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى عنه ولا يؤخذ إلا منه صلى الله عليه وسلم. فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال. ومما قرره العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله أن عدم الالتفات إلى السنة والاكتفاء بالقرآن أن هذا كذلك من صفات الخوارج. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله عز وجل، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المالقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ كذلك هذه من طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت عن ميت، يعني أصحاب الأسانيد، أما نحن فنأخذ علمنا عن رب العالمين مباشرة. يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي وكذبوا والله. فهذا المعتقد كما سمعتم معتقد أهل الضلال والبدع، ويريدون به هدم الدين وهدم الشريعة. وقد بين المشايخ جزاهم الله خيرا ورد أهل العلم على هذه الشبهة من قديم، وهذا ليس بغريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هناك من قد يقول هذا القول. وهؤلاء كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، له كتاب في السنة والرد على هؤلاء، يقول: قبحهم الله. يقول الشيخ صالح: قبحهم الله، وهؤلاء يريدون في الواقع إبطال الشريعة، إبطال الشريعة، لكن بطريقة خبيثة ماكرة. فهم لا يقدرون أن يقولوا للناس اتركوا الشريعة اتركوا الإسلام، هذا شيء واضح مكشوف عند الناس، لكن يأتون بهذه الأساليب الماكرة الخبيثة، يشككون الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث فضيلة الشيخ خالد أبو عبد الأعلى جزاه الله خيرا في كلمة سابقة وفي مجالس بما يكفي ويشفي جزاه الله خيرا، ودلل على ذلك، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وفضحهم من قبل 14 قرنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه ما حرمه حرمنا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا كما ذكر أهل العلم فيه معجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم أنه أعطي القرآن وأعطي السنة، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة محروسة محفوظة بحفظ الله، فليس لمتلاعب فيها مجال. الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وضعت في قبرك تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيه؟ فإذا كنت من أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفقك الله، من أهل التوحيد والإيمان والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفقك الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ والله وبالله وتالله لا يتندى من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نعض وأن نتمسك بالسنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأنك سوف تجد من يحاول أن يشككك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يحاول أن يصرفك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يتندم من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لا وضوء إلا بما بينه صلى الله عليه وسلم، القائل من توضأ نحو وضوئي هذا، والقائل من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، لا صلاة إلا مثل ما صلى رسول الله، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا حج صحيح إلا مثل ما حج رسول الله، القائل لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا كل العبادات وكل الدين، لا تعرف الدين ولا تعرف الشريعة إلا بأن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين قال: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا عن القرآن يقول ابن القيم فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان رسول الله لا يطاع في هذا القسم لم تكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجد طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب، ولا حديث خيار الشر، ولا حديث الشفعة، ولا حديث الرعن في الحضر، مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا في حديث ميراث الجدة، إلى غير ذلك مما هو من أحكام الشريعة. وكذلك العبد لا طريق له للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يقول الله تعالى عن الكفار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لا فوز للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. فالله بأن نثبت على السنة والاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، غارق في بحر البدع والضلالات والانحرافات. فتمسكوا بالسنة يا أهل السنة ودافعوا عن السنة. أخرج البيهقي بسنده عن أيوب السختياني قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا أو أنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال. قال الأوزاعي: وذلك أن السنة جاءت قاضية على الكتاب، ولم يجي الكتاب قاضيا على السنة، ولم يجي الكتاب قاضيا عن السنة. وأخرج عن أيوب قال رجل عند مطرف بن عبد الله: لا تحدثونا إلا بما في القرآن. فقال مطرف: إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، من هو أعلم بالقرآن منا. وكذلك مما ذكر عن أهل العلم في هذا، والآثار كثيرة وقد سمعتم أنتم ولله الحمد الشيء الكثير، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى. فقد أخرج البيهقي عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكثار لطاعة الله وقوة على الدين، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، اتبع غير سبيل المؤمنين. كذلك أخرج عن مكحول ورجع عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، من السنة إلى القرآن، إلى غير ذلك من الآثار في هذا الباب العظيم. فالله الله بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها، فإن هذا من الجهاد سبيل الله، الدفاع عن السنة وبيان السنة وأهمية السنة، هذا من الجهاد سبيل الله. يشكر من يقوم بهذا ومن يدافع عن السنة ويحرص على السنة. وأما هؤلاء فنرد عليهم بالحجة والبيان والعلم والكتاب والسنة، ونسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يقطع دابرهم. أكرر شكري لكم في هذه الاستضافة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة التي أوجبتم فيها وأبد، وهذه بركة العلم نافع.
نسأل الله العفو.
فقد أوجزتم وأفدتم الطلاب، أسأل الله أن يتقبل منكم. يعني أوجزتم يعني تقريبا ما ذكرناه في الست المجالس التي مرت من هذه السلسلة، وهذا توفيق من الله وبركة.
نسأل الله العون
في وقت وجيز يوجز العالم وطالب العلم ما قد استفاده من العلماء ومن كتب السنة بكلام مبني على الأدلة، ليس كلاما مستند. هذه طريقة العلماء. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وقد سعدنا بهذه المداخلة والمشاركة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم،
حياكم الله،
ولا تحرمونا من هذه المداخلات والمشاركات شيخ عبد الله إن شاء الله
بإذن الله.
جزاك الله خير.
حياكم الله وسلم. سلم على الإخوة عندكم أبيهم السلام.
هم يسمعونكم الآن إن شاء الله.
حياكم الله.
حياكم الله. السلام.
حياكم الله. أستأذنكم.
أبلغوا السلام للمشايخ عندكم في جازان. الشيخ محمد.
إن شاء الله.
الشيخ محمد زيد المدخلي، الشيخ علي زيد، وبقية المشايخ مما قد لا يتسع المقام لذكرهم.
إن شاء الله.
بس الله أن يبارك ونعمكم قريبا على خير.
حياكم الله.
الله يبارك. السلام
عليكم. السلام عليكم.
الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل حفظك الله. بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مع كتاب الله العزيز أساس الدين الإسلامي ومصدره، فهما معا متلازمان. تلازم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن. ومنذ أزمنة غابرة حتى يومنا هذا تتعرض السنة لهجمات الأعداء ممن ينتمون إلى الإسلام وغيرهم، وقد ذكر العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، هذا الكتاب الذي قدم له فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في الجامعة الإسلامية في التسعينات، قال رحمه الله في هذا الكتاب: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. وروى الإمام الشافعي رحمه الله يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني في وسط النار أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ وأصل هذا الرأي الفاسد، يقول السيوطي رحمه الله، أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن، وهم في ذلك مختلفو المقاصد. فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي وأن جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ولكن قال إن الخلافة كانت حقا لعلي، فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين قال: هؤلاء المخذولون لعنهم الله كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه، وكفروا لعنهم الله علي رضي الله عنه أيضا لعدم طلبه حقه، فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه آراء، يقول المصنف رحمه الله: ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان في في راحة من كان الناس في راحة منه من أعصاب، كان الناس في راحة منه من أعصاب، وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم. وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم، إلى أن ذكر رحمه الله الآثار في ذلك. وممن بين ضلال هذه الفرقة وهذه الطائفة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، فقال رحمه الله في مجمل كلامه: السنة وحي ثاني، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم الواسطة بينه وبين الخلق في بيان الوحي وبيان القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي، يقول الشيخ ابن باز، الدلالة على الله والإرشاد إليه والدلالة على كتاب الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. ثم قال رحمه الله: وقد نبغت نابغة يدعون إنكار السنة لكفرهم وضلالهم. ثم قال رحمه الله: وهل يستقيم القرآن بدون سنة؟ إلى أن قال عن هذا القول: هذا كفر وضلال وزندقة بإجماع أهل العلم. وقال رحمه الله: كفر بواح وزندقة واضحة والعياذ بالله. وكذلك مما ذكره صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، قال حفظه الله: من طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده فهو كافر، لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع، لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع ولم يطع الله، ولم يطع الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإن مما بينه أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله: ولا ينجي من هذه الفتنة، يعني فتنة الشبهات، إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دقة الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى منه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكاة ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى عنه ولا يؤخذ إلا منه صلى الله عليه وسلم. فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال. ومما قرره العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله أن عدم الالتفات إلى السنة والاكتفاء بالقرآن أن هذا كذلك من صفات الخوارج. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله عز وجل، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المالقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ كذلك هذه من طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت عن ميت، يعني حبل أسانيد، أما نحن فنأخذ علمنا عن رب العالمين مباشرة. يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي وكذبوا والله. فهذا المعتقد كما سمعتم معتقد أهل الضلال والبدع، ويريدون به هدم الدين وهدم الشريعة. وقد بين المشايخ جزاهم الله خيرا ورد أهل العلم على هذه الشبهة من قديم، وهذا ليس بغريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هناك من قد يقول هذا القول. وهؤلاء كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، له كتاب في السنة والرد على هؤلاء، يقول: قبحهم الله. يقول الشيخ صالح: قبحهم الله، وهؤلاء يريدون في الواقع إبطال الشريعة، إبطال الشريعة، لكن بطريقة خبيثة ماكرة. فهم لا يقدرون أن يقولوا للناس اتركوا الشريعة اتركوا الإسلام، هذا شيء واضح مكشوف عند الناس، لكن يأتون بهذه الأساليب الماكرة الخبيثة، يشككون الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث فضيلة الشيخ خالد أبو عبد الأعلى جزاه الله خيرا في كلمة سابقة وفي مجالس بما يكفي ويشفي جزاه الله خيرا، ودلل على ذلك، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وفضحهم من قبل 14 قرنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه ما حرمه حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا كما ذكر أهل العلم فيه معجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم أنه أعطي القرآن وأعطي السنة، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة محروسة محفوظة بحفظ الله، فليس لمتلاعب فيها مجال. الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وضعت في قبرك تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا كنت من أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفقك الله، من أهل التوحيد والإيمان والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفقك الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبت المرسلين؟ والله وبالله وتالله لا يتندمن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نعض وأن نتمسك بالسنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأنك سوف تجد من يحاول أن يشككك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يحاول أن يصرفك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يتندم من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لا وضوء إلا بما بينه صلى الله عليه وسلم، القائل من توضأ نحو وضوء هذا، والقائل من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، لا صلاة إلا مثل ما صلى رسول الله، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا حج صحيح إلا مثل ما حج رسول الله، القائل لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا كل العبادات وكل الدين، لا تعرف الدين ولا تعرف الشريعة إلا بأن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين قال: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا عن القرآن يقول ابن القيم فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان رسول الله لا يطاع في هذا القسم لم تكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا خالتها، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب، ولا حديث خيار الشر، ولا حديث الشفعة، ولا حديث الرعن في الحضر، مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا في حديث ميراث الجدة، إلى غير ذلك مما هو من أحكام الشريعة. وكذلك العبد لا طريق له للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يقول الله تعالى عن الكفار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لا فوز للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأولئك هم الفائزون. فالله لأن نثبت على السنة، والاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، غارق في بحر البدع والضلالات والانحرافات. فتمسكوا بالسنة يا أهل السنة ودافعوا عن السنة. أخرج البيهقي بسنده عن أيوب السختياني قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا أو أنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال. قال الأوزاعي: وذلك أن السنة جاءت قاضية على الكتاب، ولم يجي الكتاب قاضيا على السنة، ولم يجي الكتاب قاضيا عن السنة. وأخرج عن أيوب قال رجل عند مطرف بن عبد الله: لا تحدثونا إلا بما في القرآن. فقال مطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، من هو أعلم بالقرآن منا. وكذلك مما ذكر عن أهل العلم في هذا، والآثار كثيرة وقد سمعتم أنتم ولله الحمد الشيء الكثير، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى. فقد أخرج البيهقي عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكثار لطاعة الله وقوة على الدين. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، اتبع غير سبيل المؤمنين. كذلك أخرج عن مكحول، ورد عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، من السنة إلى القرآن، إلى غير ذلك من الآثار في هذا الباب العظيم. فالله الله بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها، فإن هذا من الجهاد سبيل الله، الدفاع عن السنة وبيان السنة وأهمية السنة، هذا من الجهاد سبيل الله. يشكر من يقوم بهذا ومن يدافع عن السنة ويحث عن السنة. وأما هؤلاء فنرد عليهم بالحجة والبيان والعلم والكتاب والسنة، ونسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يقطع دابرهم. أكرر شكري لكم في هذه الاستضافة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة التي أوجبتم فيها وأبدتم، وهذه بركة العلم النافع.
أسأل الله العفو.
فقد أوجزتم وأفدتم الطلاب، أسأل الله أن يتقبل منكم. يعني أوجزتم يعني تقريبا ما ذكرناه في الست المجالس التي مرت من هذه السلسلة، وهذا توفيق من الله وبركة.
أسأل الله العون
في وقت وجيز يوجز العالم وطالب العلم ما قد استفاده من العلماء ومن كتب السنة بكلام مبني على الأدلة، ليس كلاما مستند. هذه طريقة العلماء. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وقد سعدنا بهذه المداخلة والمشاركة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم،
حياكم الله،
ولا تحرمون من هذه المداخلات والمشاركات الشيخ عبد الله إن شاء الله
بإذن الله.
جزاك الله
حياكم الله وسلم. سلم على الإخوة عندكم، أبيهم السلام،
هم يسمعونكم الآن إن شاء الله.
حياكم الله،
حياكم الله،
أستأذنكم
أبلغوا السلام للمشايخ عندكم في جازان. الشيخ محمد
إن شاء الله.
الشيخ محمد زيد المدخلي، الشيخ علي زيد، وبقية المشايخ مما قد يدعى التسع المقام لذكرنا
إن شاء الله.
نسأل الله أن يبارك ونعمكم قريبا على خير.
حياكم الله.
الله يبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.